الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام وما زال في كتاب الحج، وانتهينا من موجبات الحج، وتكلمنا عن المسألة الأولى من مسائل أحكام الحج، وهي ثبوت الحاجر أو عدم ثبوته، هل يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي أم لا، ولو حكم الحاكم الشرعي أو ثبت حجره هل يزول بمجرد الوفاء بالدين أو يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي. وقلنا أن هناك قولان في المسألة. المسألة الثانية، إذا حجر عليه على القول بأنه يحتاج، على قول المصنف بأنه يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي، فيكون الحجر عليه بإذن الحاكم الشرعي، فحجر عليه، حجر على هذا بأي سبب كان من الأسباب الموجبة للحجر التي مضى الكلام عنها، فحجر عليه الحاكم، حجر عليه الحاكم. بعد أن حجر عليه الحاكم، بايعه إنسان ما، بايعه شيئا، فهل يمضي هذا البيع أو يكون باطلا؟ كان البيع باطلا، فلا أثر للنقل والانتقال. لماذا؟ لأنه محجور عليه، فهو بما أنه محجور عليه شرعا فهو ممنوع من التصرفات المالية، وهذا تصرف مالي فيكون باطلا. وعليه، فإن كان البيع أو المبيع العين موجودة عند هذا المحجور عليه، استعيدت للبائع، يستعيدها البائع، يأخذها البائع لأن العين موجودة. أما لو كان المحجور عليه قد أتلفها، هذا السفيه مثلا أتلف هذه العين، وكان القبض بإذن البائع، بإذن صاحبه، بإذن صاحب المبيع، فحينئذ يكون تالفا وهو من مال البائع، لا يضمنه ولي السفيه، لا يتحمله ولي السفيه. واضحة المسألة لو أوضحها؟
واضحة.
قال إذا حجر عليه، أي الحاكم حجر على هذا السفيه أو ما شابه، فبايعه إنسان ثاني بايع هذا المحجور عليه، كان البيع باطلا فلا أثر للنقل والانتقال
بسبب الحجر.
نعم، لأنه محجور عليه من التصرفات المالية، وهذا تصرف مالي، فيبقى البيع باطلا. فإن كان المبيع، يعني العين المبيوعة التي باعها ذلك الإنسان على المحجور عليه، فإن كان المبيع موجودا، العين موجودة الآن، استعادها البائع ولا شيء. فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع، وإن كان المبيع قد أتلفه السفيه، فهنا حالتان، حالة لم يتعرض لها المصنف، وحالة تعرض لها المصنف، والتي تعرض لها المصنف هي أن يكون القابض بإذن صاحبه، يعني المحجور عليه قبض المبيع بإذن البائع، لا أنه بغير إذنه، لو كان بغير إذنه يضمنها الولي، وهذه لم يذكرها المصنف. لا، إذا كان القبض قبض المبيع بإذن البائع، بإذن صاحب المبيع، فيعد تالفا ولا شيء على السفيه، لا يتحمل شيئا. وقبضه، أي قبض هذا السفيه مثلا، قبض المبيع بإذن صاحبه، يعني بإذن البائع، كان تالفا. لماذا؟ لأنه هو يعلم بأنه محجور عليه، يعلم بأنه ممنوع من التصرفات، وأعطاه المبيع، فهو أتلف ماله، هو أقدم على إتلاف ماله، فلا يتحملها ولي السفيه. نقطة، أو عفوا، هذه تكملة وليست نقطة. فحينئذ يكون، لو كان القبض بإذن البائع، يكون تالفا من ماله حتى وإن فك حجره، حتى وإن فك حجر المحجور عليه، حتى وإن فك حجر السفيه. يعني بعد أن يفك حجره هذا السفيه مثلا أحسن التصرفات وفك عنه الحجر، هل يأتي هذا البائع ويطالبه بالمبيع؟ لا، حتى وإن فك حجره لا يحق له المطالبة. واضح إن شاء الله؟ واضح المسألة؟ فهذه تكملة، يعني حتى وإن فك حجره، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا حتى وإن فك حجره، حتى وإن فك حجر المحجور عليه. نعم. نقطة، ولو أودعه، أودع المحجور عليه شخص ثالث، أودعه وديعة أمانة، خلى عنده فشي أمانة، قال له هذا الكتاب دعه عندك أمانة، مع علمه بأنه ماذا؟ محجور عليه، ممنوع من التصرفات. فحينئذ السفيه أتلف هذه الأمانة، أتلف هذه الوديعة، فهل يكون تالفا أو يكون مضمونا؟ لماذا؟ لأن الأمين لا يضمن من دون إفراط والتفريط، ولكن هنا نفترض أنه ماذا؟ هناك إفراط أو تفريط، لأنه هو أتلفها. فحينئذ حسب القواعد يجب الضمان، حسب القواعد يجب الضمان، ولكن بما أنها مال وهو محجور عليه عن التصرفات المالية، وهذا تصرف مالي، والمودع يعلم أنه محجور عليه، يعلم أنه ممنوع من التصرفات المالية، وهو أعطاه هذه الوديعة، إذن هو أقدم على إتلاف ماله، ما دام قد تلف فهو أقدم على إتلاف ماله. فمن ناحية الإقدام دليل على أنه ماذا؟ أنه هو أتلف ماله فيعد تالفا. ومن ناحية أخرى أن القواعد، قواعد الوديعة تقتضي الضمان، لأنه بإفراط وتفريط، فلذلك تردد المصنف، تردد لوجود وجهين، لوجود قولين، وكل قول له دليل. فدليل الضمان أنه يضمن من مال المحجور عليه، لأنه ماذا؟ أمانة، والأمانة مع الإفراط والتفريط يضمنها الأمين. ومن جهة أخرى قالوا أنه ماذا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه هذا الذي أودع، المودع، هو أقدم على إتلاف ماله. لماذا هو أقدم على إتلاف ماله؟ لأنه يعلم أن هذا محجور عنهم بالتصرفات المالية، وهذا تصرف مالي وتصرف به، فلا يضمن. فلذلك تردد المصنف، قال ولو أودعه، يعني شخص ثاني أودع المحجور عليه وديعة، طبعا وديعة مالية، فأتلفها السفيه، قام بإتلافها كتاب، قام بإحراقه، هو السفيه مثلا شققه، كظ الكتاب ومزقه، ففيه تردد لوجود الوجهين والقولين الذين ذكرناهما. والوجه يعني رأي المصنف أنه لا يضمن للأصل أولا، وللإقدام لأنه أقدمه. الثالثة، طبعا الأصل، أنا قلت للأصل أنه جنوى، الأصل أنه الأمين لا يضمن إلا مع الإفراط والتفريط، والآن نشك هل يضمن أم لا، فلاش تصحب ماذا؟ عدم الضمان. والدليل الثاني هو الإقدام، أنه هو أقدم على إتلاف ماله، لأنه يعلم أن هذا محجور عليه من التصرفات المالية، وقام بإعطاء الوديعة. المسألة الثالثة، لو فك حجره هذا المحجور، فك حجره هذا السفيه، أحسن التصرفات وفك حجره، فك الحاكم الشرعي حجره، ثم عاد مبذرا، وقلنا أن التبذير يختلف عن الإسراف، فالتبذير هو الإنفاق فيما لا ينبغي، أما الإسراف فهو الإنفاق فيما ينبغي لكن بزيادة بزيادة يعني بزيادة عما ينبغي. فلو عاد للتبذير فهذا ماذا يعد سفيها؟ المبذر يعد سفيها لأنه ينفق أمواله فيما لا ينبغي فيعد سفيها. حجر عليه ثانيا يحجر عليه مرة أخرى. لو زال التبذير وأحسن التصرفات رفع عنه الحاج، لو عاد مبذرا عاد الحاج، وهكذا كلما عاد التبذير عاد ماذا؟ عاد الحاج، وكلما رفع التبذير رفع الحاج،
وهكذا.
نعم وهكذا إلى الأبد. قال لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه، ولو زال التبذير فك حجره، ولو عاد التبذير عاد الحجر، هكذا دائما كلما عاد التبذير عاد الحجر، وكلما رفع التبذير
رفع
الحجر. المسألة الرابعة الولاية في مال الطفل والمجنون للأب
والجد للأب
في مال الطفل والمجنون. انتبهوا لها المسألة، انتبهوا لأنها ضرورية حتى بحياتنا العملية. الولاية بالنسبة للطفل والمجنون المحجور عليهما المحجور عليهما ولايتهما المن للأب أو الجد من الأب، أما الجد من الأم لا ولاية له. فإن لم يكونا موجودين ميتين مثلا ماتوا ذولا، فإن كانا قد أوصيا وصي جعلا وصيا، مثلا أنا عندي طفل قبل لا أموت جعلته وصيا، جعل الشيخ حسنين وصي على هذا الطفل، فحينئذ تكون الولاية للوصي. لو لم يجعلها وصيا لم يجعلها شخصا وصي، هل تنتقل الوصاية لأعمامه لأخواله لأمه لأخيه؟ لا، الوصاية أو الولاية تكون للحاكم الشرعي. فإذا هذه المراتب طولية، أولا بالنسبة للطفل والمجنون، أولا الأب أو الجد أيا كان منهما فهو ولي للطفل، إن لم يكونا فإما أن يكونا قد أوصيا أو لا، فإن كان قد أوصيا تنتقل الولاية إلى الوصي، إن لم يكونا قد أوصيا أو مات الوصي انتقلت الولاية إلى الحاكم الشرعي. واضح إن شاء الله. قال الرابعة الولاية في مال الطفل والمجنون المحجور عليهما للأب والجد للأب، أما جد للأم فلا ولاية له،
لا للأم ولا لجد الأم.
إيه بعد حتى وإن على فإن لم يكونا يعني لم يكونا موجودين لا الأب ولا الجد للأب، فالولاية للوصي الوصي الذي عينه أحدهما قبل أن يموت.
صحيح.
فإن لم يكن لم يكونا قد أوصيا أو أوصيا ومات الوصي، أوصيا وماتوا بعد يومين ثلاثة بعد شهر شهرين مات هذا الوصي، فحينئذ تنتقل الولاية للحاكم. فإن لم يكن هناك وصي فالولاية للحاكم الشرعي. نقطة. السفي والمفلس أيضا محجور عليهما ولايتهم علما، هل تكون ولاية السفي للأب أو تكون للجد؟ لا، في السفي والمفلس لا ولاية لا للأب ولا للجد، لا من الأم ولا من الأب، الولاية مباشرة في السفيه والمفلس للحاكم الشرعي ولا ولاية للأب والجد على السفيه ولا على المفلس. أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير، فلا يكون ولاية للأب أو الجد على السفيه والمفلس. السقاب المفلس مديم عنده، لكن السفيه احنا الان في عرفنا السفيه من يكون وليه؟
مقبل يعني
يكون وليه الاب، بينما هو المفروض ان يكون الحاكم الحاكم هو الولي. واضحه المساله؟
نعم
واضحه. المساله الخامسه اذا احرم المحجور عليه مثلا السفيه احرم للحاج، فان احرم بحجه واجبه لم يمنع مما يحتاج إليه، نعطيه ماذا؟ نعطيه من أمواله ما يحتاج إليه، زاد راحلة طعام شراب طريق إلى آخره، ضريبة ضريبة كل ما يحتاج كل ما يحتاجه في هذا الحج الواجب نعطي ما دام قد أحرم إلى حج واجب. قال إذا أحرم أي المحجور عليه بحجة واجبة كحجة الإسلام أو الحج المنذور بحج واجب مما يحتاج إليه لم يمنع لم يمنع هو ممنوع من التصرفات لكن هنا لا نمنعه بل نعطيه ما يحتاجه في هذا الأمر في هذا الحج الواجب لم يمنع مما يحتاج إليه من زاد وراحلة وما شابه لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالغرض في الإتيان بهذا الحج الواجب
في الإتيان بالفرض شيخنا
أنا عندي بالغرض
أو نفس الشيء
أو بالفرض نفس الشيء بالفرض يعني هو بالواجب لا مشكلة وإن أحرم هذا المحجور عليه أحرم تطوعا يعني أحرم ندبا لحج مندوب لحج مستحب فهنا فرضان تارة تتساوى نفقته في السفر لهذا الحج المندوب مع نفقته في الحاضر يعني لو كان هو مقيما في بيته فنفقته 1000 دينار مثلا وعندما يسافر إلى الحج المندوب أيضا نفقته 1000 دينار فحينئذ هو 1000 دينار 1000 دينار نعطيه 1000 دينار وتثبت واضح وتارة لا وتارة لا لا تتساوى لا تتساوى النفقة فحينئذ لا نعطيه لا نعطيه ما زاد على نفقته لماذا؟ لأنه محجور عن تصرفات المالية وهذا ليس واجبا ليس فرضا عليه فلا نعطيه ما زاد على النفقة فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع أيضا لم يمنع مما يحتاج إليه في ذلك السفر أو في ذلك الحج وكذا لم يمنع إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه طب هو أمواله محجور عليه والوصي عند الوصي أو عند الولي أمواله محجور عليها وهي قائم عليها الولي طب قال آي أموالي خلوا أحدكم مالي ذنها بس أنا راح أشتغل أنا راح أشتغل وأجيب كسب جديد طب شكم علاقة بي بعد أنتم مانعيني من هاي التصرفات أنا راح أشتغل وأجيب مصرف أروح بين الحج المندوب نقول ما لنا علاقة بك أنت روح أشتغل وتكسب وأذهب إلى الحج فأيضا لم يمنع وكذا إن أمكنه أي وكذا يعني لم يمنع مما يحتاج إليه في السفر إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه ولو لم يمكن ولو لم يكن كذلك
حلله الولي
أي يحل إحرامه الولي الولاء لا إن لم يمكنه التكسب أو لم يكن مستحبا يعني كان ماذا كان استحبابا ولكنه لم يتكسب كان حجهم استحبابا ولم تستوي نفقته في السفر مع الحاضر ولم يتكسب فحينئذ ماذا يحل إحرامه
الولي
الولي يحل إحرامه الولي طبعا إن كان وليه أبوه أو جده فهو وإلا فوليه الحاكم الشرعي واضح المسألة؟
نعم
المسألة السادسة إذا حلف هذا المحجور عليه حلف انعقدت يمينه يمينة تنعقد خب لو حنث باليمين هو انعقدت يمينه وحنث باليمين فحينئذ تجب عليه كفارة والكفارة ماذا تصرف المالي تصرف المالي فهل ندفع من أمواله أم لا قال لا قول قال ماذا يكفر بالصوم لأن إحنا عندنا كفارة اليمين ما هي إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو طبعا مرتبة يعني أولا يعتق فإن لم يستطع لا الصوم آخر شيء فإن لم يستطع فماذا يطعم 10 مساكين فإن لم يستطع يكسو 10 مساكين فإن لم يستطع صامه 3 أيام فهنا هذا القول ماذا قال قال لا هذه الإطعام والعتق والكسوة هذه تصرفات مالية وهو ممنوع عنها فينتقل فرضه وجوبا أن ماذا يكفر عن حنثه باليمين بالصوم مباشرة يصوم لا تكون مخيرة بل تكون معينة عليه بأنه ماذا يصوم. لماذا؟ قال لأن هذه تصرفات مالية وهو ممنوع من تصرفات المالية، محجور عليه عنها. واضح؟ المصنف يقول لا، أنا أتردد في هذا تردد. لماذا تردد المصنف هنا؟ لأنه يوجد قولان. القول الأول كما قلنا أنه يكفر بالصوم دون الإطعام والكسوة والعتق. لماذا؟ لأنه تصرف مالي وهو ممنوع من التصرفات المالية. القول الثاني قال أنه يحتمل التخيير، يحتمل التخيير بين العتق والإطعام والكسوة، لا تكون مجموع ماذا؟ يعني تكون مرتبة بين مال، بين العتق والإطعام والكسوة، فهذا مخير بين العتق والإطعام والكسوة، ثم بعد ذلك ينتقل فرضه إلى الصوم، فاحتمل التخيير. فلماذا توجبون عليه ماذا؟ توجبون عليه مباشرة الصوم. هي كفارة اليمين ما هي؟ هي مخيرة، هي الجمع بين الترتيب والتخيير. كيف الجمع بين الترتيب والتخيير؟ أنه أولا نوجب عليه ماذا؟ يعتق، إن لم يستطع
إطعام،
إن لم يستطع كسوة، إن لم يستطع صوم. فهي هم بها تخيير وهم بها ترتيب بين هذه، لا ينتقل فرضه مباشرة مثل كفارة الصوم.
صحيح.
كفارة الصوم إما هو مخير بين العتق أو بين إطعام 60 مسكين أو بين صوم شهرين متتابعين. أما هنا لا، الجمع بين الترتيب والتخيير، فيحتمل ماذا؟ يحتمل التخيير بين العتق والإطعام. لماذا ماذا توجبون عليه الصوم؟ واضح؟ فهذا هو الدليل على القول الثاني، لذلك المصنف تردد لوجود قولين. المسألة السابعة قال لو وجب له القصاص، لو وجب له القصاص، اجى واحد سوى طير عينه، طير عين هذا المحجور عليه، عينه زرفها بدرنفيس ودجاب عينه وراحت عينه، فهذا إلى القصاص عامدا. طبعا في حالة العمد يجب القصاص.
في السهو لا،
لا في السهو لا، دية لا، خطأ هذا خطأ، الخطأ وشبه العمد لا قصاص، لا يثبت فيها القصاص وإنما تثبت الدية. ولكن لو طعنه عامدا مثلا وقطع يده مثلا، قطع رجله عامدا، فحينئذ له القصاص. طب الآن هذا المحجور هو محجور عليه وله القصاص، فإن عفى عن القصاص جاز له أن يأخذ الدية، وإن لم يعفو اقتص منه ولا دية،
لم يجز.
طب هل نجبره نقول له أنت مجبور على أن تعفو، أنت مجبور على أن تعفو عن القصاص وتأخذ الدية؟ لماذا؟ لأنك محجور عليك عن تصرفات المالية وهذا فيه مال، فأنت يجب عليك أن تعفو. نقول لا، جاز أن يعفو، جاز. نعم. قال لو وجب له القصاص جاز له أن يعفو وجاز أن يقتص، جاز له أن يعفو وجاز له أن يقتص، فهو بالخيار. ولو وجب له دية لم يجز، يعني لو أعطي الدية لم يجز له أن يعفو، يعني لم يجز له أن يعفو عن الدية، مو يعفو عن القصاص، فلا تروح ببالك العبارة. ولو وجب له يعني دية، ولو وجب له دية يعني أعطوه دية، عفا قلنا له جاز له أن يعفو، عفا عن القصاص، أعطوه دية في مقابل القصاص، فحينئذ هذه الدية هل يجوز له أن يعفو عنها لو وجبت له؟ لا، هنا لا، لو وجبت له واستحق الدية لا، لا يجوز له أن يعفو عنها. لماذا؟ لأنها تصرف مالي وهو ممنوع من التصرفات المالية. هذا حفظوا التعليل لأنه ما راح يجيكم. الثامنة يختبر الصبي
قبل بلوغه.
يختبر لماذا؟ يختبر قبل بلوغه حتى نعلم أنه رشيد أم لا، حتى ندفع عليه أمواله. يختبر الصبي قبل بلوغه قبل أن يبلغ يختبر، يختبر رشدة، يعني يعطى أموال مثلا فيشتري بها معاملة صورية لا معاملة حقيقية. قبل بلوغه أي قبل ظهور أحد علامات البلوغ، فإن ظهر رشدة فعندما يبلغ ندفع إليه أمواله، لأنه اشترطنا سابقا وجود أمرين، وجود أمرين وهما البلوغ والرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فإذا بلغ ونحن قد اختبرنا رشده قبل بلوغه والآن بلغ فندفع إليه أمواله، وهل يصح بيعه أم لا؟ قبل بلوغه وقبل رشده هل يصح بيعه أم لا؟ قولان في المسألة، قول قال يصح بيعه وقول قال لا يصح بيعه. المصنف يقول الأشبه أنه لا يصح، ماذا؟ لأنه ممنوع من التصرفات المالية شرعا. قال الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه وهل يصح بيعه أم لا؟ الأشبه أنه لا يصح. كتاب الضمان يكفي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.